السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، البشير النذير والسراج المنير، هدى الله به من الضلالة وبصر به من العماية، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نحمد الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه الكثيرة وآلائه العظيمة التي لا نستطيع لها حصرا. ومن نعمة الله علينا جميعا أن أخذ بنواصينا إلى بيت من بيوته لأداء فريضة من فرائض الله عز وجل، ثم نسأله عز وجل أن يشرح صدورنا لسماع الخير وحضور مجالس الخير ومجالس العلم، هذه المجالس المباركة التي يحبها ربنا عز وجل ويحب أهلها. هذه المجالس هي مجالس الرحمة ومجالس المغفرة، هذه المجالس التي تتنزل على أهلها السكينة من الله عز وجل، وتحفها الملائكة، ويذكر ربنا عز وجل أهلها في من عنده. هذه المجالس التي يصلح الله عز وجل فيها القلوب ويغير فيها من الأحوال من حال إلى أحسن، فأكرم بها وأنعم. من مجالس ينبغي على أهل الإسلام وعلى أمة التوحيد والإيمان أن يولوها عناية وأن يعطوها اهتماما بالغا. أيها الأحبة في الله، وأهل السنة والجماعة هم من أعظم الناس عناية بالعلم ومجالسه، وهكذا احتراما للعلماء وأهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهم على ذلك دعوة أهل السنة والجماعة تميزت بالعناية بالعلم ومجالسه وباحترام العلماء وإجلالهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه ويعرف لعالمنا حقه. أيها الأحبة في الله، هذه الليلة تميزت عن غيرها بوجود شيخنا المبارك أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن مرعي ابن بريك حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي السامعين أجمعين، حيث أنه يعتبر صاحب المقام في هذا المسجد وفي هذا المركز، فنقول له أهلا ومرحبا وحي هلا به في بلده وفي مسجده وداره وهكذا بين أهله وإخوانه وأبنائه. وكما تعلمون أن هذه المجالس يحصل منها الانتفاع العظيم بكلام العلماء، بكلام العلماء يحصل الفائدة، العلم النافع يؤخذ من مثل هذه المجالس وتحصل ثمرة هذا العلم. فالعلم كما قال الإمام ربيعة ابن عبد الرحمن شيخ أهل المدينة، قال: العلم وسيلة إلى كل فضيلة. وكما ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وهكذا ذكر غيره، قالوا: العلم قليله ينفع وكثيره يعلي ويرفع. فنحن في هذه الليلة موعودون مع لقاء مفتوح مع شيخنا حفظه الله تعالى وبارك فيه، ونفعنا الله عز وجل بما سيلقي من علم. لقاء مفتوح كلمة مع الإجابة على الأسئلة، فمن كان عنده سؤال فيكتبه ويرسله، وشيخنا إن شاء الله عز وجل يجيب عليه. ونبشر إخواننا بمجالس علمية وبدروس نافعة سيقيمها شيخنا حفظه الله تعالى في هذه الأيام المقبلة. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم جميعا بما نقول أو نسمع، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. ويبدأ اللقاء المفتوح إن شاء الله عز وجل بعد أداء السنة الراتبة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمد سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي من علينا بأداء فريضة من فرائض الله مجتمعين في بيت من بيوت الله، وأن وفقنا أن نجتمع بعدها في هذا المجلس الطيب المبارك إن شاء الله تعالى من مجالس العلم، نجتمع لا لأحساب ولا لأنساب ولا لأعراض ولا لأغراض، ولكن نرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، نتذاكر ما ينفعنا من العلم النافع، ما يعيننا بإذن الله سبحانه وتعالى على العمل الصالح. وهذه كذلك نعمة أخرى من نعم الله عز وجل. ما أجمل أن يوفق الله عز وجل عبدا من عباده أن يقترب لأبواب الخير وأبواب رحمته، فإن دل ذلك على شيء دل على اصطفاء واحتباء اصطفى الله عز وجل به من يشاء من عباده لمثل هذه الخيرات ومثل كذلك هذه الرحمات. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين دخلوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان من شأنهم ما قد علمتم، فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ألا أنبئكم، أو قال: ألا أخبركم بنبأ الثلاثة؟ أما الأول أعرض فأعرض الله عنه، وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث آوى فآواه الله. فما أجمل أن يؤوين الله عز وجل إلى مجالس العلم، مجالس الرحمة، مجالس السكينة، مجالس الذكر وحضور وشهود الملائكة، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل فيمن عنده. أربع جوائز عظيمة جعلها الله عز وجل مكافأة من وفقه الله لمثل هذه المجالس الطيبة المباركة. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي العظيم أن الله عز وجل يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره التي يبصر بها، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي الحديث في أوله: وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب ذراعا تقربت إليه باعا. فإذا وفقك الله إلى الاقتراب من أبواب الخيرات وكذلك أنواع المبرات وطرق الحسنات، فأبشر بأن الله عز وجل يزيدك قربا ويزيدك كذلك اصطفاء. ولذلك يجد الإنسان في قلبه من الروحانية ومن الإيمان وأثر السكينة والرحمة واحتفاء الملائكة وذكر الله عز وجل له في من عنده بما يجد من ذلكم الخير الذي يجده في قلبه، حلاوة الإيمان ولذة الطاعة يكون لها أثر في القلب، ولها أثر كذلك في الجوارح، ولها أثر كذلك في حياة الإنسان بعد هذه الأعمال الصالحة. فلا يقبل عبد من عباد الله على طاعة من طاعة الله، ولا مجلس علم من مجالس الذكر إلا ووجد أثر ذلك في حياته، في قلبه، في ظاهره، وفي باطنه، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ألا بذكر الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أثر القرآن وأثر السنة، وهذا هو العلم، على نفوسنا وصدورنا وقلوبنا عظيم، فهي تؤثر في القلوب أثرا عظيما. حين تسمع الآيات فتمر بك أنواع الواعظات، وتسمع الأحاديث وتمر بك أنواع المذكرات، تكون سببا لإيقاظ الغفلة وتذكير ما كان قد حصل فيه النسيان، وكذلك شحذ الهمة لإصلاح ما حصل فيه من تقصير، أو كذلك تفريط، أو كذلك ذنب فتتبعه توبة، أو غير ذلك من مما يحتاجه الإنسان ولا يستغني عنه أحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الآخر: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين هم التوابون. فالتوابون الذين يكثرون من التوبة إلى الله عز وجل والإنابة والرجوع إليه. ولا يلزم التوبة أن تكون من ذنب، ولكن قد تكون التوبة من غفلة، وقد تكون التوبة من نسيان، وقد تكون التوبة كذلك من عدم كمال. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يحزر له في المجلس الواحد أكثر من 100 استغفار في مجلس واحد، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، ومعناه كذلك من حديث الأغر ومن حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ليستغفر في المجلس الواحد 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وعند الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه حزر للنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، كان يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 100 مرة في مجلس واحد يكثر، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه صلى الله عليه وسلم وما تأخر، ومع ذلك كان يكثر من الاستغفار ويكثر من التوبة. وكان من ألفاظ الاستغفار أن يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، ونحوها من أنواع الاستغفارات التي كان يستغفرها نبينا صلى الله عليه وسلم. ونحن المقصرون المفرطون الذين وقعنا في أنواع من التقصير والتفريط والغفلة والنسيان، أحوج إلى مثل هذا الاستغفار، وأحوج إلى مثل هذه التوبة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم أيها المسلمون والمسلمات إلى أبواب الخيرات وطرق المبرات، واستغلال حياتنا في الاستزادة من الحسنات، والموفق من وفقه الله. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عرض الله عز وجل هذه الأمانة، وقد اختلف أهل التفسير من أهل العلم في تفسير هذه الأمانة، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها دين الله عز وجل وشريعته وما أمر به خليقته من أمر عبادته والانقياد لطاعته. عرض هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، لأنها أمانة عظيمة، فحملها هذا الإنسان بما خلق الله عز وجل هذا الإنسان في أحسن تقويم في خلقته وفي عقله، وفي كذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل من عظيم نعمه، فكان هو المتأهل لحمل هذه الأمانة. فكان الكثير إلا من رحم الله قد ضيع وفرط في هذه الأمانة، ولهذا قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يغلب على الإنسان إلا من رحم الله الظلم والجهل، فيدفع هذا الظلم العلم ويدفع ذاك الجهل الطاعة. فبالعلم والإيمان يحمي هذا الإنسان نفسه من أن يكون ممن ضيع هذه الأمانة. ولهذا أعان الله عز وجل، أعان الله عز وجل هذا الإنسان حتى لا يغلب عليه الجهل ولا يطغى عليه الظلم، بأن أنزل إليه كتابه وأرسل إليه رسوله، كما قال الله عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما بعث الله عز وجل، ما جعل الله عز وجل أمة إلا وبعث فيها رسولا ونبيا ونذيرا، وأنزل كتابا يذكر به تلك الأمة، وبعث مع كل نبي شريعة، كما قال الله عز وجل: ولكل جعلنا شرعة ومنهاجا، شريعة يسيرون عليها ومنهاج يقومون عليه، لأجل أن يقيم الإنسان نفسه على الدين القويم والصراط المستقيم الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. وقد أكرمنا الله أمة الإسلام بأن أنزل إلينا خير الكتب وخاتمة الكتب كلها، وهو القرآن، وبعث فينا خاتم الأنبياء والمرسلين وسيدي كذلك ولد آدم أجمعين، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ختم الله عز وجل به الرسالات، وبعثنا كذا بعث إلينا بدين الإسلام الذي ختم الله عز وجل به الأديان، ولا يقبل دينا سواه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وكما قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالله عز وجل أكرمنا معاشر المسلمين والمسلمات بأن جعل لنا كتابا هو أعظم الكتب، ختم الله عز وجل به الكتب كلها، وأرسل إلينا رسولا ختم الله عز وجل به كل الرسالات، وبعث إلينا بدين هو ناسخ لجميع الأديان. فنعمة عظيمة أن توفق للكمال الذي حرمه قبلك أمم لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. إنه دين الإسلام الذي قال الله عز وجل عنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله عز وجل علينا هذا الدين ببعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أنزل معه من كتاب، وما أوحى إليه من سنة. فكل ما أوحى الله عز وجل إليه فهو وحي من الله، كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك أتم علينا النعمة بأن أكمل هذا الدين بأحسن كتاب وأفضله، وبأفصح لغة وأحسنها، وبأجمل كذلك بلاغة وأكملها، وكذلك بنبي هو سيد الأنبياء والمرسلين وخاتمهم عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبدين جمع فيه كل كمال، فكان بين ما كان عليه الأديان السابقة من شدة أو تفريط، فجمع فيه الكمال بما فيه من الوسطية والاعتدال، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذه الأمة أمة وسط في دينها وفي عقيدتها وفي عبادتها وفي معاملاتها وأخلاقها ومنهاجها وسلوكها، أمة وسط بما أنعم الله عز وجل عليها بهذا الدين القويم والصراط المستقيم الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس فيه ما كان عليه اليهود ولا ما كان عليه النصارى مما كانوا فيه من الغلو والتشدد أو كذلك التفريط والتضييع، بل جعل الله عز وجل في هذه الأمة الأحكام المحكمة والتشريعات المتقنة التي هي كفيلة بإصلاح هذا الإنسان. ومع ذلك جعل لأهل هذه الأمة من الرخص بما يناسب حاجتهم وبما يناسب كذلك ضرورتهم، فما من موضع فيه شدة إلا وجعل الله عز وجل فيه التيسير، وما من موضع فيه الضرورة إلا جعل الله عز وجل فيه الرحمة ورفع الحرج. وهذا من نعمة الله عز وجل على هذا الدين وعلى أهله، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم ممتنا على هذه الأمة بما أنعم الله عز وجل به عليها بأخذ الدين القويم والصراط المستقيم، في سورة عظيمة نرددها ونقرأها وفيها الامتنان من الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء الذي ندعو به. فنحن نقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود ومن سلك مسلكهم، ولا الضالين وهم النصارى ومن سلك مسلكهم. ثم نختم فنقول آمين، فيستجيب الله عز وجل لنا، وقد استجاب سبحانه وتعالى، وقد استجاب سبحانه وتعالى. ولذلك فما علينا معاشر المسلمين إلا أن نحرص على تعلم العلم النافع الذي به نصل إلى هذا الدين القويم والصراط المستقيم الذي من الله عز وجل به على هذه الأمة، أمة الإسلام، أمة الوسطية الحقة، أمة العدل والإحسان، الذي أكرمها الله عز وجل بأحسن كتاب وخير رسول وأحسن دين، وختم الله عز وجل بهم الأمم أجمعين. ما علينا إلا أن نقبل لتعلم العلم النافع الذي يعيننا على إصلاح أنفسنا وإصلاح أسرنا وأبنائنا وبناتنا وإصلاح مجتمعاتنا بما يكون به الخير لنا في هذه الدنيا، وكذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. وأن نعلم أنه ما منا من أحد، صغيرا كان أو كبيرا، مسؤولا أو رئيسا أو مرؤوسا، إلا وتتعلق به أمانة عظيمة. من هذه الأمانة التي حملها الله عز وجل هذا الإنسان، وأنه سيسأل عنها يوم القيامة. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ذكر ولي الأمر ورعايته، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول ومسؤولة عن رعيتها، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام مسؤول عن رعيته بإمامته، والمؤذن مؤتمن على الرعية بأذانه، وهكذا الرب الأسرة مسؤول عن أسرته بما يكون من رعايته، والمرأة مسؤولة عمن في بيتها عن هذه المسؤولية والأمانة والرعاية، وستسأل عن هذه الرعاية. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ومعناه أن تلحق الأبوين أمانة عظيمة في صلاح الأبناء بما يكون من صلاحهما، فإن صلح صلح الأبناء، وإن فسد فسد الأبناء، أو غفل غفل الأبناء. ولهذا قال: الرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها. أفرأيت راعي الغنم وهو يرعى الغنم وليس البشر، إذا نام عن هذه الأمانة تحت شجرة وتركها ليس لها حامي يحميها، فجاء الذئب فأكل منها ما أكل، هل كان هذا الرجل الراعي قد أدى هذه الأمانة؟ الجواب بلا شك أنه فرط في هذه الأمانة فلم يحمها من هذه الذئاب. وكذلك أنت يا أيها الأب وأنت يا أيها الأم مسؤولون جميعا عن الأبناء ألا تسرق الذئاب البشرية الأمانة والدين وكذلك الصلاح والعفة من أبنائكم ومن بناتكم، فما أكثر الذئاب البشرية الذين اليوم قد انتشروا في الأرض. أفرأيت إذا جلس هذا الراعي في ظل شجرة وترك هذه الغنم تأكل مما يضرها ولا تميز بين ما ينفعها، أو اعتدى قويها على ضعيفها فأهلك قويها ضعيفها، هل كان قد أدى الأمانة؟ الجواب لا، لم يؤدي هذه الأمانة. فكيف وأنت تترك أبناءك الأبرياء الذين ليس عندهم من العلم والخبرة وليس عندهم من الدراية والقوة ما يحمون أنفسهم من هذه المجتمعات المنيئة بأنواع الشرور والآفات، أنواع الفتن والمضلات، أنواع الشهوات والشبهات، فلا حامي بعد حمى الله سبحانه وتعالى مثل رعاية الأبوين وحماية وكذلك حفظ الأبوين. إذا فرط الأبوان في هذه الأمانة فلا تسأل عن الشر يتخطفهم شياطين الجن والإنس ويسرقهم رفقاء السوء والشر، فعند ذلك يحصل ما لا يحسن عقباه من انحراف وزيغ وضلال هؤلاء الأبناء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن بإسناد صحيح: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي من يصاحب. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في ذلكم الحديث الصحيح المشهور: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يهديك وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وهذا مثل الجليس الصالح كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن يصلك من غبر ذلكم النار، أو لو لم يكن إلا تلك الرائحة المؤذية فإنك لا تسلم من ذلك، وهذا مثل جليس السوء. وما أكثر جلساء السوء ورفقاء السوء في هذا الزمان، فإذا لم يوفق الله عز وجل وحصل إهمال الأبوين فلا تسأل عن الشر الذي يقع بسبب هذا الإهمال. انظروا إلى مجتمعاتنا، كم من الناس كما يقال من أسر محترمة ومن بيوت معروفة بالخير، ولكن بلحظة تفريط وإهمال وغفلة وغير مراقبة ينحرف بعض الأبناء فيزلون زلة عظيمة ويسقطون سقطة كبيرة، وربما كانت تلك الزلة أو السقطة سببا في تغيير الطريق والانحراف عن الصراط المستقيم، والسبب هو التفريط والغفلة والإهمال وعدم المراقبة، وعندها استطاع أهل الشر والسوء والفساد أن يسرقوا منا أبناءنا وأن كذلك يخترقوا بيوتنا. وأعظم من ذلك وسائل التواصل التي اخترقت البيوت في هذا الزمان مع غفلة الكثير من الآباء
والأبناء وكذلك الأمهات فلم يراقبوا كيف قد اخترقت هذه الأجهزة بيوتنا فوصلت إلى فلذات أكبادنا فسرقت منهم الفضيلة واخترقت أخلاقهم فغيرت وبدلت، وكان ثمرة ذلك أن تغيرت أخلاق الكثير من أبنائنا وسلوكيات الكثير من بناتنا بما لا يتصور وبما لا يتوقع. والسبب هو هذا الاختراق الذي وصل إلى قعر البيوت بسبب الغفلة والإهمال وعدم المراقبة وأداء الأمانة. فلذلك معاشر المسلمين والمسلمات، يا أيها الآباء والأمهات، إنه يتعلق بأعناقنا أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة في حفظ الأبناء وحفظ كذلك البنات وحفظ الأسرة بأكملها وأجمعها من تلك الاختراقات التي ابتليت بها مجتمعاتنا. وهكذا كذلك أرباب الأمانات كذلك يحتاجون إلى أن يكونوا متعاونين متكاتفين ألا تخترق مجتمعاتنا من دعاة السوء والضلال، من الأفكار المنحرفة والمناهج المضلة. فإن المجتمع قد ملئ بأنواع الفتن والشهوات والشبهات، فكان سبب إهمال من يجب عليه أن يؤدي الأمانة سبب في انحراف الكثير من شبابنا والكثير ممن هم في مجتمعنا إلى صنوف الضلالات. ظهر الإلحاد في جامعاتنا وفي بعض مدارسنا بما كان من بعض الجهود التي يبذلها بعض أعداء هذا الدين من خلال قنوات متنوعة ووسائل مختلفة، تارة تحت مسمى المنظمات وتارة تحت مسمى حركة الشباب والتعليم، وتارة تحت غطاء حقوق المرأة والطفل، وتارة تحت مسميات أخرى. ثم من خلال هذه القنوات أو غيرها يصلون إلى شبابنا وإلى فتياتنا. فما درى الكثير من الآباء والأمهات والكثير من المسؤولين وأرباب الرعايات إلا وقد اخترق هؤلاء سور أهل الديانة وأهل الإسلام، فسرقوا منا أبناءنا فصاروا من أهل الإلحاد وصاروا من أهل الفساد. ولا يخفى عليكم ما نسمعه، وليس هذا بغريب، بين الحين والآخر من مجاهرة بعض النساء والرجال بالانسلاخ من هذا الدين والاستهزاء بثوابته، وكذلك المجاهرة بالكفر والإلحاد وفرار الكثير منهم إلى بلاد الكافرين وفعل ما يستحيا من ذكره وقوله، وما ذلك إلا قليل من كثير بسبب التفريط في الأمانة والغفلة عن الرعاية والمراقبة الذي كان ثمرتها ظهور الإلحاد في مجتمع ما كان يعرف الإلحاد، ظهور طائفة انسلخت من الدين وثوابته وصاروا حربا على ثوابت الدين والإسلام، بل وعلى معاني الفضيلة والعفة. والسبب هو الغفلة في المراقبة وأداء الأمانة. وفي مقابل هؤلاء استرق بعض أهل الغلو والضلال بعض أبنائنا وشبابنا بل وبعض فتياتنا إلى الفكر الضال، الفكر المنحرف الذي فيه تكفير المجتمعات واللامبالاة بالتفجير وغير ذلك من الأفعال الإجرامية الإرهابية البعيدة كل البعد عن سماحة هذا الدين وعدله وإحسانه. فشوروا جمال هذا الدين وأعانهم على ذلك أعداء هذا الدين، لعلمهم أن أمثال هؤلاء خير معول يهدم به المجتمع المسلم ويشوه به جماله. ولذلك صار رؤوس هذه الجماعات المنحرفة وهذه الفرق الضالة تأوي إلى بلاد الكافرين، ومن تلك البلاد الكافرة يسيسون تلك الجماعات ويوجهون الخطط لأولئك الشباب، وربما أعانهم بعض الخائنين ممن هم في بلاد المسلمين، فأثمر ذلك اختراقا في مجتمعاتنا. فما نسمع إلا وحصل تفجير ها هنا وتفخيخ ها هناك، وكذلك شباب يتقطعون الطرقات ويفعلون أنواع المنكرات باسم الدين، والدين من هذا براء. ما هو السبب أيها المسلمون والمسلمات، أيها العقلاء، أيها الوجهاء؟ إن السبب هو عدم أداء الأمانة وعدم التعاون في إيصال الرسالة التي تقتضي حماية هذا المجتمع، كبيره وصغيره، شبابه وفتيانه، من مثل هذه الأفكار المنحرفة وهذه الدعوات الضالة، وهذه كذلك الطرق التي تكون سببا في إدخال مثل هذه الأمراض والأسقام. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بقوله في ذلكم الحديث العظيم، حديث العرباض بن سارية كما جاء في السنن بإسناد صحيح، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لا مخرج لنا ولا منجى إلا باتباع الكتاب والسنة، كما جاء في هذا الحديث وفي الحديث الآخر كذلك، فيما جاء عند الإمام أحمد وفي السنة لابن أبي عاصم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. جاء في رواية معناها صحيح ويحسنها بعض أهل العلم، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وإذا قارنت هذا الحديث بالحديث الذي قبله مع قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وبقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، أي الذين يتبعون الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أيها المسلمون عباد الله، إن دعوة أهل السنة والجماعة هي طريق النجاة وطريق السلامة وطريق الأمان في عقيدتها وفي عبادتها وفي معاملتها وفي أخلاقها ومنهاجها وسلوكها وفي مواقفها، سلام للعقيدة وأمان، وسلامة في العبادة وأمان، وسلامة في المعاملة وأمان، وسلامة في الأخلاق والمنهاج والسلوك وأمان. فالأمان نجده بطريق أهل السنة والجماعة، لأنهم إنما يدعون الناس من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يدعون الناس إلى أنفسهم ولا إلى حزبهم ولا إلى فرد من أفرادهم، فليس عندهم ولاء وبراء ضيق لشخص من الأشخاص، بل قدوتهم وأسوتهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يطالبون الجميع بأن تكون عقيدتنا عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، أن تكون عبادتنا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أن تكون معاملتنا وأخلاقنا وسلوكنا ومنهاجنا ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا فعلنا ذلك سلمنا من هذه الآفات وهذه الفتن والمضلات التي ابتليت بها المجتمعات. إنما ترون من ضلال من ضل في باب العقيدة أو العبادة أو المنهاج أو الأخلاق والسلوك له آثاره الوخيمة فيما يستقبل من حال هذه الأمة. المسألة لا تقف عند هزة الرؤوس وضرب الطبول عند بعض الناس، قد يقول ما هؤلاء إلا دراويش يضربون الطبول ويهزون الرؤوس ويقرؤون المولد، ماذا تريدون منهم؟ نحن نريد منهم ألا يغرقوا سفينتنا، لأن سفينتنا واحدة، سفينتنا واحدة، فإذا تركناهم يخرقوها غرقت هذه السفينة. فلذلك ندعوهم أن يصححوا من عقائدهم وأن يصححوا من أعمالهم حتى لا تغرق هذه السفينة. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل القائم بحدود الله والواقع فيها كقوم كانوا في سفينة، كان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا إلى الأعلى فقالوا، وهذا استحسان ورأي منهم خاطئ، قالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا يعني في الأسفل خرقا يعني ليصلوا إلى الماء مباشرة ولم نؤذي من فوقنا يعني بالصعود إلى الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا بأيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فلذلك أهل السنة يدعون الناس أن يصححوا عقيدتهم وأن يصححوا عبادتهم وأن يصححوا معاملاتهم وأن يصححوا كذلك أخلاقهم وسلوكياتهم ومنهاجهم على طريق النبوة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، حتى لا تغرق سفينتنا، لأن السفينة قد تغرق بسبب خلل في العقيدة أو خلل في العبادة أو خلل كذلك في الأخلاق والآداب والسلوك والمعاملة أو المنهاج. المسألة خطيرة، ولذلك نجد أن أعداء الدين هم الذين يغدون أهل البدع وأهل الضلالات لعلمهم أن هؤلاء هم الذين يشوشون وكذلك يشوهون جمال هذا الدين، سواء كانوا الصوفية أو الباطنية أو كانوا الشيعة والرافضة والحوثية أو كانوا كذلك أنواع أهل الحزبية وغيرهم من أهل التكفير والتفجير وأهل الضلال أو كذلك أهل الإلحاد والانسلاخ من الدين، لعلمهم أن هؤلاء لو انتسبوا إلى الدين فالدين منهم براء، فهم يشوهون جماله ويغرقوا أهله ويضروهم أشد الضرر. إذا صار الإنسان يتعلق بالقبور ويتمسح بالقبور وينظر إلى المقبور أنه ينفع ويضر، فمن أين تأتي القوة وهو قد تعلق بمخلوق ضعيف وترك رب الأرض والسماء الذي بيده كل شيء؟ فهذا يصير في طريق مضاد لطريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن مثله تخترق صفوف أهل الإسلام، فحين يدعو أهل الإسلام إلى التوحيد الخالص وعبادة الله عز وجل صار هذا لا يفرق بين حجر وشجر وبين قبر وتابوت وبين قبة وصخرة، فعند ذلك لا يجد بينه وبين النصراني وبينه وبين المجوسي وبينه وبين الوثني أي فرق، فالكل يعتقد أنه قد ينفع ويضر غير الله. بل من عقيدة هؤلاء عباد القبور وأمثالهم أنك إذا اعتقدت في حجر نفعك، أنك إذا اعتقدت في حجر نفعك، ولذلك يتمسحون بالأحجار ويتمسحون بالقبور والأشجار ويتمسحون بالقباب والتوابيت، وانصرفوا عن عبادة الله رب الأرض والسماوات إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وهكذا الذين سلكوا طرق السياسات وتلك الحزبيات الضيقة بما فيها من أنواع الولاءات الضيقة صاروا لا يبالون في الوصول إلى الأهداف السياسية، ولو كان ذلك على حساب التنازل عن ثوابت هذا الدين. وقد رأى المسلمون آثار هذه الحزبيات الضيقة كيف أدخلت البدع والضلالات، ففتحت في بعض الدول حين تمكن هؤلاء الحزبيون الزينبيات، وفتحت الحسينيات. لماذا؟ لأن القضية هو كيف أن تحافظ على الكرسي ولو أدخلت في الإسلام ما ليس في الإسلام، بل بنيت من الكنائس وبنيت من المعابد في فترة سيطرة أولئك الحزب ما لم يكن في السنوات التي لم يكونوا أولئك في ذلك المقام، لأن تلك التنازلات على حساب المحافظة على الكرسي وعلى حساب كذلك ثوابت الدين، لأجل أن نعرف أن تلك الانحرافات ليس أمرها بيسير، بل هي أمرها جد خطير. وهكذا كذلك من لم يحافظ على المعاملة الصحيحة وعلى ثوابت الدين وأخلاقه، فإنه لا يبالي أن يبيع ثوابت هذا الدين لأجل حفنة من المال ولأجل كرسي أو منصب. فإذا لم يكن عنده دين ولم يكن عنده أمانة ولم يكن عنده مراقبة لله عز وجل، فهو مستعد لأجل بعض الشيكات في بعض البنوك المحلية أو الدولية أن يبيع دينه وثوابته لأجل تلك الدنيا الفانية. ولكن إذا تربى الرئيس والمرؤوس والراعي والرعية على العقيدة الصحيحة وعلى الدين الصحيح وعلى منهاج النبوة، فإنه لا مفاصلة ولا كذلك مساومة في دين الله عز وجل، يموت دون أن يفتح قدر أنملة في ثوابت الدين أو يتنازل عن شيء من ثوابت الدين، لعلمه أن أعظم شيء هو رضا رب العالمين والثبات على هذا الدين حتى يلقاه سبحانه وتعالى. فالله الله معاشر المسلمين والمسلمات، في الحرص على العلم النافع وإتباعه بالعمل الصالح والمحافظة على ثوابت هذا الدين، وأن نكون من خير المتبعين لسنة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم، وأن نكون من خير المؤتسين بصحابته رضوان الله عليهم أجمعين، ومن اتبعهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يحفظ لنا ديننا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه مجموعة كبيرة من الأسئلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ويسدد في الإجابة عليها ويعين ويجاب على ما تيسر منها بما يناسب الوقت والزمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. يقول: ما حكم الصلاة خلف الجنازة، علما بأن بعض المساجد يصلون صلاة الفريضة والجنازة أمامهم؟ الصلاة على الجنازة تكون بالصلاة عليها كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أريد الصلاة عليها وستقدم الصلاة على الفريضة فينبغي أن تكون الجنازة إما في آخر المسجد ليس في قبلة المصلين أو في قبلة الإمام، أو تكون في مكان بينه وبين الناس والمصلين والإمام حائل مثل غرفة تحفظ فيها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة إلى جهة الجنازة، لأن المصلين سيسجدون ويركعون، فحماية لحمى التوحيد
وسدا لذريعة الشرك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما صح عنه في السنن وغيره بإسناد صحيح. ولذلك حتى تجد أن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، مع أنها صلاة لله عز وجل، ولكن لأجل حماية حمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك، فإن الجنازة أي الصلاة على الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما نصلي ونحن قيام، ونكبر ونحن قيام، ونقرأ الفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية ثم الدعاء، كل ذلك ونحن قيام حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك، وحتى لا يحصل الانحناء لغير الله سبحانه وتعالى. يقول: ما حكم الذهاب إلى البحر في موسم البلدة وما يحصل من الاختلاط والاعتقاد في ذلك؟ موسم البلدة كان ولا يزال عند العقلاء من الناس هو موسم يبرد فيه البحر فيغسل الناس أطرافهم ويستفيدون من هذه البرودة في علاج ما يحتاجون من أجسادهم أو ألم في أطرافهم أو نحو ذلك، ولكنه ليس موسم يحتفل به أو يحتفى به فتكون به المحاذير الشرعية أو الأضرار الدنيوية. صار بسبب بعض التهويل بعض الناس ما فهم، ولذلك تجد بعض الناس في موسم البلدة يذهب للسباحة ويذهب كذلك للتنزه مع الأسرة، فيرمون بأنفسهم إلى التهلكة، مع أن هذه الأيام أيام السباحة فيها خطر، فالبحر لا يكون في اعتداله بل يكون هائجا وفيه الموجات وغير ذلك مما قد يضر بالسابحين. ولذلك حصلت حوادث كثيرة بغرق الكثير ممن لا يحسن السباحة أو الأبناء أو النساء بسبب سوء التصرف مع هذا الموسم، ولا يخفى ذلك على العقلاء. أمر آخر: حصول هذا الاختلاط بسبب الترويج الخاطئ أثمر مفاسد كثيرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، وقال عليه الصلاة والسلام محذرا من فتنة النساء، وكانت فتنة بني إسرائيل في النساء. ففتنة النساء والاختلاط أمرها عظيم، ولهذا تكرر حصول الكثير من المفاسد والشرور بسبب هذه الاجتماعات والاختلاطات التي تحصل في مثل هذا الموسم. فالواجب على العقلاء وعلى المنصفين أن يسلكوا المسلك الصحيح في هذا الباب. الاستفادة من موسم البلدة بالتصرف الصحيح والموقف الصحيح هذا مباح، لكن التوسع والتعدي في ذلك إلى أن نتعدى ثوابت الدين وننزع لباس الحياء والعفة ويحصل من المنكرات ما نراه ويراه الناس، فهذا خطأ لا يجوز السكوت عنه، بل يجب أن نتعاون في إصلاح مجتمعنا ورده إلى ما فيه الخير له، إلى طريق الفضيلة لا إلى طريق الرذيلة، إلى طريق الحشمة والحياء، وطريق كذلك الستر وغير ذلك من المعاني الكريمة. وأعظم من هذا أن تكون هناك معتقدات كما يبثه بعض المتصوفة وبعض الجهال بشيء لا يوافقه شرع ولا عقل ولا طب ولا كذلك معرفة عند أهل الخبرة، والله المستعان. وأعظم من ذلك أن يتبع ذلك احتفالات فيها أنواع المنكرات مع الاختلاط الغنى والموسيقى وغير ذلك، وهذا كله حرام لا يجوز. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن من علامات الساعة ظهور المعازف ووقوع الناس فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله المستعان. يقول: دخلت في شراكة مع شخص هو بعمله وأنا بالمال، فمرت الأيام وكانت الخسارة، علما بأنني أعطيته المال بالعملة السعودي عندما كان الصرف 300 ريال، وهو يريد أن يردها بالعملة اليمني لأن الريال 500. فأفيدونا في ذلك؟ الجواب: الواجب إذا كان العمل مضاربة وليس دين أن يكون منك المال ومنه الجهد، ولم يحصل منه تفريط أو تعدي وحصلت الخسارة فأنت تخسر المال وهو يخسر الجهد، ومعناه لا يلزمه أن يرد لك المال، لا يلزمه أن يرد لك المال. أما إذا حصل تعدي أو تفريط فيرد لك المال، لكن يرد المال بنفس العملة التي استلمها. إذا استلم الريالات السعودية فهو يرد لك ريالات سعودية أو ما يعادلها في يوم السداد بصرفه. إن كان يوم السداد صرفه 500 ردها 500، أو صرفه 300 رده 300. فالعبرة أن يرد نفس العملة أو بما يعادلها في يوم السداد، ما يعادلها في يوم السداد. هذا والله تعالى أعلم. يقول: امرأة طلقت وهي مرضع والدورة الشهرية لا تأتيها، فمر الشهر الأول ثم الثاني فجاءتها الدورة، فهل تكمل الشهر الثالث أم تبدأ العدة من الحيض؟ المرضع تبقى ولا تحسب عدتها حتى يأتي الحيض، فإذا أتى الحيض مرة واحدة فبقي لها الثانية والثالثة، 3 قروء على الصحيح من أقوال أهل العلم، 3 حيض، 3 حيض. فإذا تأخرت بسبب الرضاع فإنه كذلك يتأخر ذلك حتى ولو كان أكثر من سنة. وهذا سؤال كذلك عما يسمى بمهرجان البلدة، وقد سبق الجواب عليه بما يغني عن الإعادة. يقول: تقام في شهر محرم أنواع من الزيارات لبعض الأضرحة، ويحصل عندها من الأمور التي تخالف الشرع في هذه الزيارات، فما النصيحة؟ النصيحة أن نتقي الله عز وجل وأن نزن ما يفعله الناس بميزان الشرع، ميزان الكتاب والسنة. هل هذا الذي يفعل تقره الشريعة أم أن الشريعة تحذر منه وتنهى عنه؟ الجواب: الشريعة تحذر من هذا أشد التحذير، وتنهى عن مثل هذا أشد النهي، فإن هذه الزيارات في قول أهل العلم تعتبر من الزيارات الشركية ومن الدعوات الوثنية، فإن تعظيم القبور وأهلها بزيارتها والاحتفال بها وربما الطواف حولها ودعاءها وسؤالها، كل هذا من الشركيات والوثنيات. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في أول الإسلام نهى أهل الإسلام عن زيارة القبور لكثرة ما يقع من الشركيات والوثنيات في القبور، فلما استقام الناس على التوحيد والعقيدة وأزيلت مظاهر الشركيات والوثنيات من القبور أذن لهم أن يزوروا القبور، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، أي في أول الإسلام، لما يوجد من تلك المنكرات، فزوروها، أي بعد أن أزيلت تلك المنكرات ورسخ الناس على التوحيد والعقيدة الصحيحة، قال: فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ويدلك على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أرضاه أنه جدد الأمر في زمانه كما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل معه أحد عماله في خلافته ويسمى بأبي الهياج الأسدي، قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا وغيره من الصحابة في زمانه لتسوية القبور، لتسوية القبور، ألا يكون قبرا مشرفا إلا يسوى، يعني مرتفعا. أين هذا مع ما نراه من البناء على القبور وتزيينها وزخرفتها وبناء القباب عليها والتوابيت وجعل الزيارات؟ كل هذا معارض لدين الإسلام، دين التوحيد والعقيدة الذي جاء لتوجيه الناس لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. وتأمل في حديث الآخر، حديث الضحاك، في الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة اسمه موضع في جهة الطائف، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيه وثن من أوثان الجاهلية، يعني في ذاك المكان؟ قالوا: لا. قال: هل فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الصريح أنه لا يجوز أداء عبادة لله في موضع كان فيه ولو لم يكن في ذاك الوقت شيء من أوثان الجاهلية أو عيد من أعياد الجاهلية. وقد أزيلت أوثان الجاهلية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعت أعياد أهل الجاهلية، والأعياد هي هذه الزيارات التي كان يقيمها أهل الجاهلية حول الأشجار والأحجار والقبور. بل يقول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. جاء عن ابن عباس أن اللات قبر رجل صالح كان يلت السويق للحجاج، فلما مات عبدوا قبره وعكفوا عنده وصاروا يسألونه ويدعونه مع الله ومن دون الله سبحانه وتعالى. فأين الفرق بين من عبد قبر اللات ومن عبد قبر فلان وفلان وعمل لها الزيارات وطاف بها ورجاها ونذر لها وذبح لها وقرب وفعل ما فعل؟ فلذلك الواجب على المسلمين الحذر من هذه الزيارات وتكثير سواد أهلها، حتى ولو كان الإنسان يذهب إلى الزيارة للبيع والشراء والتجارة، فإنه حرام لا يجوز، لأنك بهذا تعين على الإثم والعدوان، تكثر سواد أهل الشركيات والوثنيات وأهل الخرافات والخزعبلات، أنت بهذا تعين على الإثم والعدوان، ولا يجوز لك أن تعين على الإثم والعدوان. وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وسمعتم في الحديث المتقدم الرجل أراد أن ينحر صدقة ونذر في مكان، مع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيه وثن؟ هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ قالوا: لا. هل فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. يعني معناه لا يجوز أن ينذر، أن يوفي بنذره في مكان كان فيه شيء من هذه الوثنيات، حتى لا يغلى في هذا المكان ولا يحصل التعلق بهذا المكان. فكيف إذا كان المكان أصلا فيه هذه الأمور المحرمة والمنكرة مثل هذه الزيارات؟ كيف يجوز الإنسان أن يكثر سواد أهلها وأن يعين على الإثم والعدوان؟ والله المستعان. يقول: ما حكم حج بعض النساء بما يسمى بالرفقة الصالحة من دون محرم؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر من دون محرم. جاء في الصحيحين عن عدد من الصحابة، منهم أبو بكر، منهم أبو هريرة وابن عمر وكذلك ابن عباس وجماعة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر من غير محرم. فجاء من حديث أبي هريرة: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة، في رواية يوم في رواية ليلة، مع من دون محرم. وفي حديث ابن عباس مطلقا: لا تسافر المرأة مع غير ذي محرم، وفي رواية: من دون محرم منها. ومعناه أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم. وجاء في الصحيح أن امرأة أرادت أن تحج وقد اكتتب زوجها في الجهاد، وأراد أن يذهب بناقته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يترك تلك الغزوة وأن يذهب ويرافق امرأته في ذلكم الحج، أن يرافق امرأته في ذلكم الحج حتى لا تسافر من دون محرم. فينبغي الانتباه أنه لا يجوز أن تسافر المرأة ولو للحج من غير محرم، ولو للحج من غير محرم. بل في القول الصحيح من أقوال أهل العلم: لا يقبل الحج من امرأة سافرت من غير محرم، حجها غير مقبول ومرفوض، لأنها حجت حجة فيها معصية لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل إنما يتقبل من المتقين، إنما يتقبل من المتقين. حجها فاسد وباطل في قول جماعة من أهل العلم. وأما ما يقوله بعض الناس استدلالا بما جاء في البخاري وغيره أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا في زمن عثمان مع جماعة النساء، فهذا غير صحيح، بل الصحيح أنهن حججنا مع جماعة النساء ومع كل واحدة محرمها، مع كل واحدة محرمها، كما جاء ذلك في بعض الروايات الأخرى. ولا يصح الاستدلال بأن العالم الفلاني أو الآخر أفتى بهذه الفتوى. فتاوى أهل العلم تعرض على الكتاب والسنة، ما وافق الكتاب والسنة أخذ به، وما خالف الكتاب والسنة ترك، مع احترام العلماء وحفظ كرامتهم ومنزلتهم. قال الإمام الشافعي وهو من أئمة أهل السنة المعروفين: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فارموا بقولي عرض الحائط، يعني قدموا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: أيهما يقدم، الحج أو الزواج؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب، والزواج إذا خشي الإنسان على نفسه الإثم فهو كذلك واجب، لأن الزواج تلحقه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا
وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. كيف؟ بحسب حال صاحبه. فإذا صاحبه خشي من الوقوع في المعصية فإذا يجب عليه أن يتزوج، وهذا مقدم على الحج، وهذا مقدم على الحج حتى يحفظ نفسه من المعصية. وأما من كان يستطيع أن يصبر على الزواج يقدم الحج، فالحج ركن من أركان الإسلام، الحج ركن من أركان الإسلام. فإذا كل إنسان أعرف بنفسه على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول: ما هو القول الصحيح في التشقير للنساء؟ هل هو جائز أم أنه من النمص؟ الصحيح أن التشقير الذي هو تغطية لون الشعر وليس نتفه فيه خلاف بين أهل العلم، والأحوط والأسلم أن يترك هذا الفعل حتى لا تتشبه المرأة بالنامصات، فأقل أحواله الكراهة، أقل أحواله الكراهة حتى لا تسن سنة سيئة، لأن الذي يراها ما يعرف هل هذه المرأة نمصت أو هي شقرت. فإذا لم تميز وكانت محل قدوة إذا فتحت باب شر أو باب خير، ستفتح باب شر وستسن للنساء سنة سيئة، سيقول فلانة، خصوصا إذا كانت واجهة في العلم أو في الدين أو في التعليم، سيقول فلانة كانت قد نمصت، ثم يقول الحاضرات لا هي شقرت، يقول لا نمصت، وخذ من هذا الخلاف. فمن الذي فتح باب الشر والفتنة؟ فعلها. فحتى لا يفتح الإنسان ورجلا كان أنثى باب شر على الناس فيغلقه أسلم له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلال كان له بإثم من دعا، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. طيب، نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت، ونترك الباقي في مجالس أخرى. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.